أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر أجر الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث تأملات في أدعية الأشهر الثلاث، وعنوان الحديث ولا تخزني بمعصيتك. هذه العبارة وردت في فقرة من الدعاء الذي يستحب أن يقرأ كل يوم عند الزوال، ويعرف بالصلوات عند الزوال، هو دعاء يعرف بالصلوات عند الزوال. تقدم معنا أن هذا الدعاء مروي عن الإمام السجاد عليه السلام بصيغتين، إحدى الصيغتين ليس فيها فقرة خاصة بشهر شعبان، يعني فقرة وهذا شهر نبيك وسيد رسلك شعبان، هذا المقطع هذه الفقرة ليست موجودة في إحدى الصيغتين. والصيغة الثانية التي تتضمن هذا المقطع أو هذه الفقرة، عندما نرجع إلى الصحيفة السجادية نجد أن الإمام السجاد عليه السلام كان يدعو كل يوم من أيام الدهر عند الزوال بهذا الدعاء بعد أن يصلي ركعتين، وليس في الصحيفة السجادية فقرة وهذا شهر نبيك. إذن كان الإمام السجاد عليه السلام يقرأ هذا الدعاء يوميا، إلا أنه في شهر شعبان كان يضيف هذه الفقرة الخاصة بشهر شعبان. أقول هذا لنتنبه إلى أن كل فقرة من هذا الدعاء يستحب أن يقرأها المؤمن طيلة السنة ما عدا الفقرة الخاصة بشهر شعبان. والفقرة التي أنا بصددها هي من الفقرات التي يستحب أن تقرأ في كل يوم عند الزوال على مدار السنة. عند الزوال أيضا مر معنا المقصود عندما يبدأ المؤذن بالأذان، يكون قد تحقق الزوال فيبدأ الشخص بقراءة هذا الدعاء. الفقرة التي أنا بصدد الحديث عنها أو صدد اختياري عبارة للحديث عنها، اللهم صل على محمد وآل محمد واعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك. في حديث سابق وقفت عند عبارة واعمر قلبي بطاعتك، ومحل الحديث هنا ولا تخزني بمعصيتك. هذه الفقرة رغم أنها أكثر من ثلاثة أسطر فإن المحور فيها واحد، هو ولا تخزني بمعصيتك. نجد في الفقرة حديثا عن الرزق وحديثا عن مواساة الفقراء، ولكن بالتأمل والتدقيق نجد أن الإمام السجاد عليه السلام يأمر من يريد أن يدعو بهذا الدعاء أن يتحدث عن الرزق ليتمكن من الصدقة، ليتمكن من إنقاذ نفسه من المعاصي. صدقة السر تطفئ غضب الرب. الحديث إذن عن الرزق ليس بالطريقة التي نفهمها نحن عادة، أنه الدنيا أيضا بدها ولا بد من الاهتمام بالدنيا والآخرة، وكأنه قد بعضهم، كأنهم بحجم بعضهم الدنيا والآخرة، أنه واحد بيهتم بالمال وبيهتم بالثواب، لكن نحن عمليا كيف نصبح وكيف نتصرف؟ الاهتمام بالمال بكل حضور قلب وبمنتهى التوجه، وما في إهمال أبدا ولا تأخير عن وقت الحاجة إطلاقا، لكن الاهتمام بالثواب بلا نفس. بعض المرات واحد وضعه الروحي بيكون هيك متحسن فبيهتم أكثر، لكن بشكل عام يراد لنا أن نتعلم أن الحديث عن الرزق للاستعانة به على الآخرة. الرزق بمقدار ما يعيننا على الآخرة هو من شؤون الآخرة، ليس من شؤون الدنيا المذمومة. إذن وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك، يعني ارزقني هذا الخلق، خلق ويؤثرون على أنفسهم، خلق صدقة السر تطفئ غضب الرب، خلق الإنفاق. وآيات الإنفاق عديدة جدا، حوالي 70 آية في القرآن الكريم حول الإنفاق. بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك. عندما نسمع هذه العبارة نتصور أن الذي يتكلم هو إنسان متمكن ماليا، لأنه عم يحكي بطريقة: وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك. الجواب: الذين يقرؤون هذا الدعاء عبر العصور أكثرهم فقراء، فيهم بعض لكن أكثرهم فقراء. فشو معنى أنه الفقير يقول وسعت علي من رزقي؟ هنا نكتشف مشكلة أخرى، طريقتنا بالتملك، حرصنا على المقتنيات والخصوصيات، فهمنا للسعة وللضيق. الآن الفقير عموما إلا بعض الناس، هناك حالات حادة قطعا، وهناك من يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا، لكن بشكل عام الفقير بعرفنا هلا هو غني بالنسبة لفلاحين أهل بلادنا، خصوصا قبل مثلا 30-40 سنة. أنه لما كان واحد بيقضي عمره كله على المجدرة والتين اليابس والزيت والزيتون والزعتر وخصوصيات، وبعض المرات هيك لحم، وإذا ما كان في مصاري حق لحم تعظيمي بجيبوا التعظيمي من عند القصاب، وكانت الأمور ماشي. لكن بالتدريج أصبح الترف يضرب حتى نسبة كبيرة من الفقراء، وصار بيت الشيخ والحج والحجة والمؤمنين قائم على الترف، ما له علاقة بقصة الزهد والقناعة. بصير الشعور بأن الوجود الخبز واللبن مثلا وزعتر وزيتون وزيت وبصل وخل ولا شيء، هذا فقر، فقر مدقع. طيب وأمير المؤمنين، يا مؤمن يا أنا يا أنت، كيف كان يتصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف كان يتصرف؟ إذن وجود الخبز هو سعة، سعة. نبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام بيقول للحواريين: أكل الخبز الجريش مع الملح والنوم تكرم على المزابل خير كثير، بشرط العافي، انه واحد يخلص من العذاب، هذا خير كثير. مجرد انه هو عم بيلاقي لقمة خبز ياكلها وما عم يتورط بامر يستدعي حسابه يوم القيامة، قفوهم انهم مسؤولون. مهم انه انسان مسافر بيأكلوا لقمتين حتى يوصل، ونحن في الدنيا على جناح سفر. فهي قصة الموائد والاهتمام بالطبخ وأنواع الطبخ، هذه إلى علاقة بمعاوية ولا أبي سفيان، ما إلى علاقة بأهل البيت ولا بسيد الأولين والآخرين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لاحظوا عبارة أنه أكثر الفقراء، بدي أقول واحدنا أو واحدهم، إن شاء الله نكون نحن من الفقراء المرضي عنهم. وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك، بما وسعت علي من فضلك، ونشرت علي من عدلك، وأحييتني تحت ظلك. مجرد أنه واحد يتنفس ما عنده مشكلة بنفسه، وقديش هذا نعمة عظيمة. الرزق مش إلا الرزق المادي، حتى الرزق المعنوي. إذن الحديث هنا عن المواساة لمن قدر عليه من الرزق، والحديث عن توسعة على الداعي ونشر العدل عليه والإحياء تحت الظل، كل هذا مقدم لشو؟ مقدم لتصاغ الروح صياغة مواساة الفقراء، فيكثر من خدمة الفقراء من خلال الصدقة والأطعام وأي خدمة يستطيع أن يقدمها ليدفع عنه بلاء المعاصي، لكي يتحقق له هذا الأمر الذي يدعو به: ولا تخزني بمعصيتك، ولا تخزني يوم يبعثون. طبعا إذا عمر القلب بطاعة الله ولم تستمر هذه الحالة فانحرف الإنسان، بصير أنه عمر قلبه بطاعة الله في مرحلة من المراحل، بعدين استحق الخزي بالمعصية. فإذا المهم أعمر قلبي بطاعتك وأدم لي ذلك إلى الأخير، ولا تخزني بمعصيتك. إذا أردنا أن نقف عند معنى الخزي، طبعا محور الخزي محور شديد الأهمية، بحيث أن المؤمن ينبغي أن يمضي عمره وهو يدعو الله عز وجل أن لا يخزيه. لذلك منشوف النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام: ولا تخزني يوم يبعثون. الآيات الآن سأذكر بعضها تحذير من مسألة الخزي، كذلك في الروايات في الأدعية في الزيارات، وسأذكر بعض النماذج. إذن المؤمن عندما يرجع إلى النصوص في القرآن الكريم والروايات الأدعي بشكل خاص، يجد تأكيدا على هذا الهدف. ما المقصود بعدم الخزي؟ المقصود أن الإنسان عندما يخرج من بيته إلى المقبرة، إما أن يخرج معززا مكرما، أو يخرج والسياط تتلوى عليه: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. طبعا هذا الوضع بيكون بدأ لبعض الناس من لحظة سكرات الموت: أخرجوا أنفسكم. هذا اللي بيخرج على هالحالة يبدأ الخزي من هنا. وهناك خزي قبل هذا، مثلا العذاب، إنسان ابتلي بعذاب أو أمة ابتليت بعذاب، بيجي معنا بالآيات هلأ، هذا خزي. ما المراد بالخزي؟ شو معنى الخزي؟ فسر في الكتب اللغوية بالذل، الهوان، الفضيحة، العذاب، لكن ظاهر أنه بيشمل هؤلاء كلهم. أنه واحد مخزي، يعني أنه أهين وعذب وفضح وعاش الاضطراب والقلق، كل المسائل مجتمعة بالخزي. الوجدان بدلنا أنه معنى الخزي أكثر من العذاب، أكثر من الفضيح. فالخزي الذي ينبغي أن يحذر منه المؤمن هو هذا العنوان الخطير. في أحد كتب اللغة اسمه التحقيق في كلمات القرآن لعالم إيراني الشيخ مصطفوي، يقول التحقيق أن الأصل الواحد في هذه المادة، مادة خزية، هو الحالة الحاصلة عقيب الابتلاء الشديد وبعد نزول البلاء والشدة والعذاب الأليم من التأثر. الحالة اللي بصير عنده أنه هو تأثر فيها، يعني ظهرت عليه آثارها، والتحير واختلال الفكر والتدبير وفساد النظم في الحياة وتفرق الحواس. معاني الذل والهوان والبعد والفضيحة والسوء والحياء من لوازم الخزي. فإذا الخزي يشمل هذه العناوين كلها. مهم جدا أن يمضي الشخص عمره يستحضر هذا المفهوم، أنه إلهي أريد أن ألقاك وأنت عني راض، إلهي لا تخزيني يوم القيامة. هذا المفهوم يلتقي مع مفهوم لا تفضحني على رؤوس الأشهاد. بس الخزي أشد من الفضيحة. ليش؟ لأنه ممكن واحد يفضى على رؤوس الأشهاد ثم يؤمر به إلى النار، فبيكون الخزي بيجمع بين الفضيحة وبين النار. وسيأتي في بعض الآيات أنه دخول جهنم اسمه الخزي العظيم بالقرآن الكريم. دخول جهنم الخزي العظيم. إذن في خزي قبل هيك، مجرد أنه شخص ينادى باسمه أمام الأولين والآخرين، اللهم عنا على أنفسنا، اللهم أدم سترك، اللهم اجعلنا ممن يستحقون الستر والعافية، أمام الأولين والآخرين كلهم مجموعين، الأنبياء الأولياء وينادى. مثلا أذكر نموذج في بعض الروايات، الشخص الذي يأتيه شخص يطلب منه حاجة وهو يقدر على قضاء هذه الحاجة منه، يقدر على قضاء هذه الحاجة منه أو من غيره، ولا يقضي له هذه الحاجة. أيما مؤمن منع مؤمنا شيئا مما يحتاج إليه، يعني أكل بده يأكل أو بده يلبس مما يحتاج إليه، أو مثلا أسط مدرسة، وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غيره، ما أضال حاجته، أقامه الله يوم القيامة مسودا وجهه، مزرقة عيناه، مغلولة يداه إلى عنقه، ثم ينادى هذا الخائن الذي خان الله ورسوله، ثم يؤمر به إلى النار. إذا مظهر من مظاهر الخزي. الفرق بين الموحد وغير الموحد، الموحد مسؤول ومحاسب، بده يستعد للحساب يوم القيامة. مش انه مثلا واحد ذكر لي حاجته انا مش فاضي، ما لي خلق، ما بدي، هذا مش موحد. نحن عبيده والامر بايده، مش هيك؟ مش بايدنا، مش على ذوقنا. فرق بين الموحد وغيره انه بشوف سيده يرى سيده هل يرضى بهذا العمل، ماذا يريد، ماذا يأمر. هو يريد أن ينفذ الأوامر، وشغلته بها الدنيا أن ينفذ الأوامر. هيك بيكون عبد لله، خاضع للحق عز وجل. الفضيحة على رؤوس الأشهاد اللي ذكرت أنه هي تعبير آخر عن درجة من درجات الخزي، هي من لوازم الخزي. في دعاء الإمام السجاد عليه السلام لأول يا من ذكره شرف للذاكرين، آخر الدعاء، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد، لا تكشف على رؤوس الأشهاد سترا سترته، يوم تبلى أخبار العباد إنك رحيم بمن دعاك مستجيب لمن ناداك. طبعا النماذج كثير جدا عن الخزي ومشتقات ولا تخزني إلى آخره، لكن سأذكر بعض الشواهد في القرآن الكريم عن الخزي في الآخرة. قال تعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله، هذا في سورة النحل، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. أو في سورة الزمر كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا. إذن في عنا خزي في الدنيا وفي خزي في الآخرة، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وفي سورة فصلت فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، هذا العذاب الله عز وجل بيسميه خزي، ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي. في عنا عذاب وفي عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى، وبيجي معنا هلا مباشرة رح يجي إن شاء الله أنه القرآن الكريم دخول جهنم اسمه الخزي العظيم، الخسران المبين والضلال البعيد، لوين بوصلوا؟ إلى الخزي العظيم. قال تعالى ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. إذن دخول جهنم والخلود في جهنم اسمه الخزي العظيم. ومن الآيات حول الخزي في الحياة الدنيا فلولا كانت في سورة يونس، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. من الشواهد التي تكشف أن المؤمن ينبغي أن يحمل هذا الهدف دائما، إلهي استر علي، لا تفضحني على رؤوس الأشهاد، لا تخزني يوم يبعثون. نجد مثلا في الدعاء عند استلام الحجر الأسود في الحج في دعاء طويل ورد في آخره العبارات اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة. شو هي مواقف الخزي في الدنيا والآخرة؟ العلامة المجلسي عنده كتاب مش معروف كثير بس ضروري الاهتمام فيه اسمه ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، غير مرآة العقول غير البحار، يتحدث في أكثر من مورد. بدي أذكر بعض الكلام اللي ذكر شو معنى مواقف الخزي. بيقول العلامة المجلسي أي المواقف التي توجب الخزي والذل في الدنيا كالوقوف عند الحكام لجناية وجريمة وخيانة، هذا موقف خزي. والآخرة في الآخرة الوقوف عند الله للخطايا والفضيحة عند الأشهاد من الأنبياء والأوصياء عليهم السلام وغيرهم. بمكان آخر بجزء آخر بيقول مواقف الخزي المواقف التي توجب الخزي والفضيحة بسبب الذنوب والقبائح والمعاصي عندك وعند خلقك في الدنيا والآخرة، أنه عم يطلب الستر والعافية في الدنيا والآخرة وعدم الخزي. في زيارة سيد الشهداء عليه السلام في ليلة النصف من شعبان نجد هذه العبارات ولا تجعلني أخيب وفدك وزوار ابن نبيك وأعذني من الفقر ومن مواقف الخزي في الدنيا والآخرة واصرف عني شر الدنيا والآخرة واقلبني مفلحا منجحا إلى آخر الفقرات. أيضا الفيض الكاشاني ينقل في كتابه الشهير المعروف الوافي عن الشيخ الطوسي في التهذيب إذا ناب الزائر عن غيره، واحد راح على زيارة وبده ينوب عن غيره بده يزور عن غيره ومستحب أنه يقول صيغة معينة ورد فيها اللهم صل على محمد وآل محمد وأعذه للي عم زور عنه من هول المطلع ومن فزع يوم القيامة وسوء المنقلب ومن ظلمة القبر ووحشته ومن مواقف الخزي في الدنيا والآخرة. هنا أنا حابب أقول خصوصا للأعزاء الشباب وللمعلمين بشكل خاص، هذا الكلام كله مناهج تربوية، وكل المناهج التربوية المعتمدة بالمدارس حتى الإسلامية الجامعات ما له علاقة بالمناهج الإسلامية، أكثر كتب الثقافة التثقيف الإسلامي ما إلى علاقة بالمنهج التربوي الإسلامي. المنهج التربوي في الإسلام هذه الأعمال العبادية التي تقوم على الآية والرواية والدعاء والزيارة، هي المناهج التربوي. نحن بدنا نربي أنفسنا ونربي أولادنا على هذا الأساس حتى نعرف مدى نفوذ الغزو الثقافي وتغلغله حتى في الحوزات الدينية. هذا أمر مرعب جدا وينبغي التنبه له. كل شيخ بتشوفه بحارب الأمور العبادية هو متفرنج ممسوخ لكن لا يشعر، قد يكون مخلص أكثر منه منك. فواجبنا مش أنه والله نكفره أو لا، واجبنا نحكي معه التي هي أحسن. لكن هذه الخصوصيات إذا ظل الإنسان على علاقة بها دائما سيبنى بناء مختلفا، هذا ممكن أن يزكى. طبعا بين قوسين بالإسلام ما عندنا نحن التربية، تربية مفهوم بيشمل الإنسان والحيوان، الحيوان بيتربى والإنسان بيتربى، بس الحيوان لا يتزكى. قد أفلح من زكاها أو تزكى. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعذه من هول المطلع ومن فزع يوم القيامة وسوء المنقلب ومن ظلمة القبر ووحشته ومن مواقف الخزي في الدنيا والآخرة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سأذكر ذكرين مهمين إذا واحد بواظب عليهم يكفيه الله عز وجل ويقيه الخزي. الروايتين عن الإمام الباقر عليه السلام، والرواية الثانية أحد العلماء يصرح أنها صحيحة السند. الرواية الأولى هكذا: أبو حمزة الثمالي، ما غيره، صاحب دعاء السحر اللي علم الإمام السجاد دعاء السحر، يقول: استأذنت على أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر سلام الله عليه، فخرج إلي وشفتاه تتحركان، فقلت له مثلا: جعلت فداك، علمني ما تقول. قال: أفطنت لذلك يا ثمالي؟ يعني الإمام عم بيقول بطريقة مش أنه يعني ممكن يلتفت، انه يعني مش اكيد ممكن يلتفت، انه احتمال يلتفت وارد. قلت: نعم جعلت فداك. قال: اني والله تكلمت بكلام ما تكلم به احد قط الا كفاه الله ما اهمه من امر دنياه واخرته. قلت له: اخبرني به. قال: نعم، من قال حين يخرج من منزله بسم الله. رجع بأكد هي المناهج التربوي، هي مفردات المنهج التربوي الديني، أنه إذا بدك تبدي بالأكل تقول بسم الله الرحمن الرحيم، إذا بدك تشرب بتقول كذا، هي التربية الإسلامية. كل الأمور اللي ما إلها علاقة بالآية والرواية ما إلها علاقة بالتربية إطلاقا. بسم الله، حسبي الله، توكلت على الله، اللهم إني أسألك خير أموري كلها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته. هذا الذكر كل ما خرج من البيت يقول هذا الذكر. شو هو؟ بسم الله، حسبي الله، توكلت على الله، اللهم إني أسألك خير أموري كلها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. النتيجة شو؟ كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته. الذكر الثاني أيضا كما تقدم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قل اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك وأعوذ بك من كل سوء أحاط به علمك، اللهم إني أسألك عافيتك في أموري كلها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذه الرواية صحيحة الإسناد بناء على رأي أحد العلماء، ما تسع المجال لمراجعة السند. النتيجة أن مفهوم الفضيحة على رؤوس الأشهاد ينبغي أن يكون واضحا. والإنسان الذي يعزز هذا المفهوم يمكن أن يكون حسن الأخلاق، يصير يتصرف مع زوجته بأخلاق، مع أولاده الصغار بأخلاق، مع الجيران بأخلاق. ليش؟ لأنه يوقن بقوله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. يوقن بقوله تعالى: إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله عز وجل. وبيقضي عمره عم بيعزز هالمفهوم بذهنه، هذا بيهذب له أخلاقه وبيزكي له نفسه. إذا ابتعد عن هذا وصار عم يطلع على المواد الثقافية الغربية والأمور المادية وتاريخ وجغرافيا ومدري شو، حتى منطق وأصوله، كل الأمور ما فيها دين، هذه ما فيها تزكية، تكون النتيجة أنه يبتعد عن المنهج الغيبي. أصلا الإيمان بالغيب يضعف فيه ويصبح من أبناء الدنيا تدريجيا، حتى إذا كان عامل حاله شيخ وعم يدرس بالأخلاق، إذا ابتعد عن هذه الأمور بالتدريج يضعف فيه الإيمان بالغيب. هذا المرض الأكثر انتشارا الآن في العالم، مرض ضعف الإيمان بالغيب. أختم ببعض الفقرات للعارف الكبير الفقيه النوعي المجهول القدر في جانب العرفان والتزكية، الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، هذا العالم الجليل من طلوصة، من قرية طلوصة، وكان ساكن بجباع ودرس بالمدرسة النورية بعلبك اللي هي مقابل قلعة بعلبك، في بقاياها درس الفقه على المذاهب الأربعة، وراح على مصر إلى آخره، واستشهد أخيرا في تركيا رضوان الله تعالى عليه. من الكتب المهمة جدا اللي لازم يقراها كل مؤمن، يدرسها مش بس يقراها، كتاب أسرار الصلاة أو ما يتحدث فيه عن محاسبة النفس، أو منية المريد في آداب المفيد والمستفيد، آداب طلب العلم، إلى غير ذلك من الكتب العظيمة، طبعا غير الأبحاث الفقهية المعمقة جدا، شرح اللمعة وغيرها. يتحدث عن محاسبة النفس، يقول: قال صلى الله عليه وآله: ينبغي للعاقل أن يكون له أربع ساعات، ساعة يحاسب فيها نفسه، إلى آخر الحديث. هو عم يحكي عن المحاسب. يقول: ولما كانت محاسبة الشريك شريكه عبارة عن النظر في رأس المال، إذا واحد بده يحاسب شريكه شو بيسوي؟ بده يدقق برأس المال أو في الربح أو الخسران ليتبين له الزيادة من النقصان. فإذا واحد بده يحاسب نفسه على شو بده يحاسبها؟ شو رأس المال؟ فكذلك رأس مال العبد في دينه الفرائض، صلوات الواجبة، الأحكام الشرعية، الأمور الواجبة هي المفروضة، الفرائض. فكذلك رأس مال العبد في دينه الفرائض، وربحه النوافل والفضائل، وخسرانه المعاصي. اللي بده يحاسب نفسه بدي حاسبها على رأس المال، شو موقفك من الفرائض؟ بدي حاسبها على الربح، النوافل والفضائل. فضائل يعني مثلا انه والله صادق، انه امين، يفي بالوعد، انه عنده صبر، مش انه والله حرورق وايده والضرب والى اخره او الصرخة، هذا مش فضيلة. طيب ماشي، اول سنة بعد الشباب مثلا صار عمره 25 سنة، لأيمتى؟ 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 يظل هيك؟ فضيلة وين؟ اللهم عنا على أنفسنا، بس على الأقل خلينا نطلب، خلينا نستجدي منه سبحانه وتعالى. الشيخ حسين قل الهمداني اللي سمح السيد القائد يمدحه كثيرا بيقول: عليك بالاستجداء، استجداء، أطلب منه عز وجل. أنا لا أستحق، أطلب ما ليس لي، لكن أنت أكرم الأكرمين. والخسران المعاصي، يقول: وموسم هذه التجارة جملة النهار، مش انه بعض المرات قبل ما تنام، يعني مشغول كل النهار بالدنيا، مش قبل ما تنام بظل عندك مجال في بعد رمق موسم المحاسبة كل نهار عطول يعني، وحتى بالليل ما دام فايق الإنسان. ومعامله مع مين عم يتعامل؟ نفس الأمارة بالسوء. إذا واحد عم بيحاسب شخص وبيعرفه شرس، بيعرفه بتعب، فبشد انتباهه منيح وبدقق منيح. إذا ما معه حاسبة بيجيب حاسبة، إذا ما معه فواتير بده يصير حكي حولها بروح يجيبها، بروح يدقق بالسوق قديش حق الفواتير حتى يعرف كيف بده يحاسب. فالنفس الأمارة بالسوق كيف بدنا ننتبه محاسبتها؟ لاحظوا هون إنه هالمحاسبة هذا منهج تربوي إسلامي مش موجود بالدنيا كلها، هذا مش موجود. وأساس الحساب اللي هو الرادع الداخلي، العرض على الله عز وجل، الحساب في يوم القيامة، هذا مش موجود عند الماديين ولا موجود عند المتدينين اللي ما منتبهين لإيمان بالغيب بقوة. فليحاسبها على الفرائض أولا، يحاسب واحد نفسه على الفرائض أولا. شو الهدف من الحساب؟ أن لا يكون من أهل الخزي في يوم القيامة. فإن أدتها على وجهها شكر الله تعالى على ذلك ورغبها في مثلها، وإن فوتتها طلبها بالقضاء. راحت عليه صلاة الصبح ما أخرها. إذا بيقدر واحد بيقدر بس فيه يصليها مباشرة، ما بيقدر بنفس اليوم ما يخليها تروح، لأنه بصير تتراكع، مع مفتح طريق لكثرة الصلاة المقضية بعدها بصير عبء عليه. بعدان كثير من الأمور ممكن يعطاها لكن مع وقف التنفيذ لأنه عليه صلاة. مثل واحد إلك عليه دينة وعم يطلب منك أنك تعطيه، بتعطيه بس مش كثير لأنه خليه يسد الماضي. فإن أدتها على وجهها كذا، وإن فوتتها طلبها بالقضاء، وإن أدتها ناقصة كلفها الجبران بالنوافل. إذا أدت صلاة بسرعة بدون تعقيبات ومدري شو يلزمها بالنوافل، مش عم بيصلي نوافل، طيب يبدي هلأ بركعة الوتيرة، ركعتي الوتيرة مع صلاة العشاء من جلوس يبدي فيها هالبذرة، الله بينميله إياها، بعدين بصير يصلي مثلا نفلة المغرب ممكن بعد شهرين ثلاثة، بعدين والله الغفيلة مع نفلة المغرب، بعدين بس بالتدريج خليه يبدي له شيء. وإن ارتكبت معصية هذا النفس الأمارة عاقبها وعذبها ليستوفي. عذبها يعني بيأدبها بعاقبها، أنه مثلا اليوم أنا بدي صوم لأنه أنا أمس تعرضت لحفلة غيبة إلى ثاني يوم بدي صوم، ليستوفي منها ما يتدارك به كما يصنع التاجر بشريكه، وكما أنه يفتش في حساب الدنيا عن الدرهم والقراط. من اللي عم يحكي؟ الشهيد الثاني رضي الله عليه. حتى لا يغبن في شيء منها، فأولى أن يتقي غبن النفس ومكرها، فإنها خداعة مكارة. فليطالبها أولا بتصحيح الجواب عن جميع ما يتكلم به طول نهاره، وليكلف نفسه في الخلوة ما يتولاه غيره في صعيد يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ويفضحه بينهم. الهدف من الحساب شو؟ بده يحاسب نفسه واحدنا بطريقة بالدنيا مثل ما رح يتحاسب إذا ما تاب وحاسب حاله هون، بده يتحاسب هناك ويفضح على رؤوس الأشهاد. بيحكي مع نفسه هون مثل ما الملك رح يحكي معه يوم القيامة، يا خائن يا غادر. الملك كيف بيحكي؟ في عنده نص الشهيد الثاني، نص آخر بكتاب أسرار الصلاة، هذا اللي بيعتبره أنه خلاصة الدرس، خلاصة هذا الحديث. يقول في أسرار الصلاة عم يحكي عن حضور القلب في الصلاة، بجيب نموذج أنه المرائي اللي بيستعمل الرياء ماذا يقال له في أرض القيامة، أنه لما بيتعرض للفضيحة الكبرى وللخزي شو بينقال له هذا اللي كان يرائي في الصلاة. يقول إن كان المنافي للصلاة من قبيل المفسدات، يعني الرياء، الرياء يفسد الصلاة يبطل الصلاة، فالعلاج النافع فيما ينافي الإخلاص هو التفكر في ضرر الرياء وما يفوت بسببه من صلاح القلب، إلى أن يقول أنه يفكر هل عنده رياء بصلاته، يفكر لما سيتعرض له في الآخرة. شو بيقولوا له بالآخرة؟ ما يتعرض له من العقاب العظيم والمقت الشديد والخزي الظاهر، حيث ينادى على رؤوس الأشهاد والعباد. مين هذا؟ المرائي في الصلاة، يصلي على يد الناس مش قربة إلى الله، ينادى، أو المرائي، مرائي بشكل عام بيعمل هالعمل رياء. الشغلة هلا انه مثلا والله عم يتصدى رياء، تقولوا عنه انه بيتصدى، او والعياذ بالله، طبعا اذا كان منه حتى بزمن النبي صلى الله عليه وسلم انه هذا اللي استشهد ليقال عنه انه شهيد مرائي، هذا المرائي شو بنقول له يوم القيامة؟ وما يتعرض له من العقاب العظيم والمقت الشديد والخزي الظاهر، حيث ينادى به على رؤوس الأشهاد والعباد: يا فاجر، يا غادر، يا مرائي. من الموجودين؟ كل الخلائق من الأولين والآخرين، الأنبياء، سيد النبيين، الأولياء. أنه عض عمره عم بيقول يا زهراء، يا علي بن أبي طالب، يا أمير المؤمنين، أنه هو عساس أنه شيعي ومؤمن بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن مرائي، فنزع كل الشغل. يا فاجر، يا غادر، يا مرائي، أما استحييت إذ اشتريت بطاعة الله تعالى عرض الدنيا؟ راقبت قلوب العباد واستهزأت بطاعة الله تعالى، وتحببت إلى العباد بالتبغض إلى الله، وتزينت لهم بالشين عند الله تعالى، وتقربت إليهم بالبعد من الله تعالى، وتحمدت إليهم بالتذمم يعني بالمذم عند الله، وطلبت رضاهم بالتعرض لسخط الله تعالى، هل كان عندك أما كان أهون عليك من الله؟ أنه ما لقيت حدا تستهين فيه هالقد إلا الله عز وجل، يعني جعلته أهون الناظرين إليك كما في دعاء السحر: إلهي لا لأنك أهون الناظرين إلي وأخف المطلعين علي. بس هذا المرائي جعل الله أخف وأهون المطلعين علي، لأنه إذا إجا واحد مثلا شخص هيك بيقوم بده يتصرف بأخلاق، هو عم بعيط عمرته وولاده، إجا واحد: لا يا بابا أنا مش قصدي هيك، ومدري شو، هذا رياء، هذا رياء، هذا جهنم، هذا خروج من الدين إذا أقام عليه الإنسان، يعني مش موحد، مشرك. هذا من الذين قال فيهم تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الأمر خلينا نحطه قدامنا، هالمفهوم، مفهوم أن يمضي الإنسان عمره وهو يطلب الستر والعافية وأن لا يتعرض للخزي. وننتبه أننا في آخر شهر شعبان، واجبنا محدد ضمن برنامج من الإمام الرضا سلام الله عليه، ذكرته بأحد السابقة، ما راح أعيد كل البنود 12 بند الإمام الرضا عليه السلام، خليهم لآخر جمعة من شهر شعبان. عنوانهم: فتدارك فيما بقي منه من شهر شعبان تقصيرك فيما مضى منه، وتب إلى الله، محل الشاهد اللي بتذكره هلأ، وتب إلى الله من ذنوبك، التوبة، تجديد التوبة قبل دخول شهر رمضان، ليقبل شهر الله إليك وأنت مخلص لله عز وجل. بعد: واتق الله، أنا عن جد متقي، إيانا أن تأخذنا العز بالإثم. أنه يا شيخنا اتقي الله، يقول ألي مثلي يقال هذا؟ الله عز وجل بيقول له للنبي صلى الله عليه وآله: يا أيها النبي اتق الله. بترجف الآية، لأنه قد ما تكون التقوى درجات، سيد الأولين والآخرين بالتقوى، الله عز وجل عم بيقول له. أنا إذا واحد بده يقول لي اتق الله بدي أعتبر أنه ليش بيقول لي هيك؟ ألي مثلي يقال هذا؟ والعياذ بالله. خلينا بآخر شعبان أنا وأنت، اللهم أعنا على أنفسنا، وخلينا نطبق مش بس الكلام، أنه أنا هل أنا متقي؟ شو المتقي؟ المتقي الذي يقرر أن لا يقع في معصية عن عمد، يقع جلة قدم، هو ما ناوي أنه يوقع بمعصية أبدا، لكن لأن غير المعصومين 14 مش معصومين فيقع في الخطأ، لكن جلة قدم بدون سابق، مش عن سابق عمد وأسرار. المتقي هو الذي لا يقع في ذنب عن سابق عمد وأسرار، هذا المتقي. فإذا اكتشفت أنه أنا عادة والله معصب من المسألة الفلانية وقد أخرج عن طوري وأؤذي الآخر أو أرد عليه بأكثر مما سببه هو، أو إذا اكتشفت والعياذ بالله أنه في شخص أو أشخاص بمجرد أن أذكرهم سأغتابهم، معناها في قرار بالإقامة على محرمات. أو مثلا عادة أنا بشوف التلفزيون بس بتمر مشاهد خليعة كذا بتأملها، حرام هذا وأنا مقيم عليه. بعض المرات ممكن واحد يصير ينظر أنه ما تصير هيك يعني طالبان أو مدري شو طالبان. أو مثلا والله أخت جايبينها أنه هي بدأت تكون بقناة إسلامية، فبنقال أنه والله في فتوى إذا كان هذا المدري شو الكريم اللي ما بيظهر اللون وكذا بيجوز، فبحطوا أكثر من هيك. هذا إقامة على حرام، يعني مش متقين هول. أو مثلا والله الشيخ بيذكر الرواية وقال رسول الله هو مش متأكد منها، وبينتبه أنه يعني أنه الكذب قد يكون كذب هذا، والروية عن رسول الله صح، بس إذا التفت ممكن واحد يقوله مش ملتفت ما عليه شيء، لكن إذا التفت وظل يصر هيك بيكون عم يكذب، يفتري على الله ورسوله. بعد واتق الله وتوكل عليه في سر أمرك وعلانيتك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر، هذا خلي يكون الورد اللي نركز عليه، اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه، فإن الله تبارك وتعالى يعتق في هذا الشهر رقابا من النار لحرمة شهر رمضان. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت قدس سره، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في العراق والشام والبحرين والباكستان والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.